إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس الثالث من محاضرات تزكية النفس عند طالب العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، أن يتقبل منا جميعا. لا بد لطالب العلم أن يضع في نفسه وفي حياته قاعدة عظيمة، وهي أن يسارع بالعمل وأن يحذر من التسويف. احذر من التسويف. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا سألك سائل متى القيامة، قل القيامة غدا، والدليل على ذلك ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أما أمس فإنه إنها الدنيا، كما قال الله عز وجل: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فأمس هي الدنيا وانقضت ولت، وغدا القيامة. ماذا بقي؟ بقي اليوم هذا، بقي معك يوم واحد، قد يمتد هذا اليوم فيكون 20 عاما، 30 عاما، 40، 50، وقد يقل ويكثر، يتكرر هذا اليوم، لكن الحياة كلها عبارة عن يوم واحد. أمس فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس هي الدنيا، وغدا القيامة ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وبقي هذا اليوم، بقي هذا اليوم. أمس لا تملك أن تعيده، غدا لا تملكه، بقي عندك هذا اليوم الذي تعمل به. ويقول عليه الصلاة والسلام: الخير عادة، الخير عادة. ضع لك برنامجا ليوم واحد يتكرر في كل عمرك. وأعجبني قول يعني بعض أهل العلم، قال: الناس يكرهون الروتين، بالعكس الروتين هو الذي ينبغي أن يكون في حياة الناس. أما دائما المزاجية في تغيير أي شيء، تغيير الأساتذة وتغيير الدروس وتغيير الأماكن وتغيير العمل وتغيير الزوجات وتغيير الأثاث وتغيير السيارات وتغيير البيوت، تغيير كل شيء، حتى تغيير الدين والملة والمنهج والاعتقاد، هذه مزاجية. فالثبات، نسأل الله الثبات. فالحياة عبارة عن يوم واحد يتكرر عند أهل الثبات. برنامج صلاة الفجر باستمرار في هذا اليوم المتكرر، صلاة الضحى إن أمكن ذلك، صلاة الظهر، صلاة العصر، قيلولة قبل يعني الظهر، يعني القيلولة ما يتعلق بالظهر، وقيل بأنها قبيل الظهر، ربما بعض الناس ارتاح بعد الظهر مثلا. الصلوات مثلا، الزكاة وما فيها من زكاة، برنامج طلب العلم، برنامج الدعوة إلى الله، إلى آخره. هذا عبارة عن يوم يتكرر، كما قال عليه السلام: الخير عادة. فيكون ذلك سهلا لأنك اعتدت على فعل الخير، فتعتاد على الصلاة 60 عاما كأنه يوم واحد. ومن لا يصلي فالصلاة عنده أصعب من كل شيء. كيف يصلي؟ كيف يفعل؟ فيصعب عليه أن يجاهد نفسه. إذن لا تؤجل. لماذا؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكم من مصبح لا يمسي ومصبح كم من مصبح لا يمسي وممسن لا يصبح. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وأعجبني القول لابن القيم رحمه الله حول الآية في سورة البقرة في الإنفاق، يقول: لا تؤجل صدقة النهار إلى الليل، ولا صدقة الليل إلى النهار، ولا السر إلى العلن، ولا العلن إلى السر. كله من تلبيس الشيطان. يأتي بالنهار، والله النهار يعني يمكن أن أدفع مبالغ قليلة، إن شاء الله بالليل أكون على راحة، وأكون يعني إيش ما شاء الله، يعني مستأنس، أكون مستأنسان مستمتعا من غير جوع من غير ظمأ، وأستطيع أن أخرج مبلغا كبيرا. يأتي الليل فينسى أو قد يغير رأيه. وإذا كان في الليل قل إن شاء الله في النهار غدا يعني مبلغ، وهكذا حينما يأتي النهار فأنا والله مرهق الآن وأجلها وربما يلغيها. والسر إذا كانت بالسر يقول والله أفضل إن تبدو الصدقات فنعمه. وإذا أراد أن تكون يعني بالجهر تعلن يقول والله أنا أخشى أن يكون هذا في هذا العمل يعني الرياء فأخسر المال وأخسر الجنة، فلا تصدق في نهار ولا تصدق في ليل ولا تصدق في سر ولا تصدق في إيه؟ في جهر. إذن المسارعة دائما إيه؟ المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. ومن هذا أخذ بعض العلماء ومنهم أو على رأسهم ابن حزم رحمه الله بوجوب المسارعة إلى الكفارات، أن تقوم مثلا بكفارة اليمين، كفارة النذر، كفارة العهد، الحقوق المتعلقة بالله عز وجل، الحقوق المتعلقة بالعباد أن تسارع بها وألا تؤجلها. وهذا ما يقوله كذلك شيخنا الألباني رحمه الله تعالى. إذن إخواني المسارعة احذروا سوف فإنها من جند إبليس التسويف. كم من الناس ماتوا ولم ينهوا أو ينجزوا أعمالهم، وحينما تأتيهم المنية لولا أخرتني إلى أجل قريب، وحينما تأتيهم المنية حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فما هو الجواب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن لابد أن نسارع دائما في أداء حق الرحمن عز وجل، في أداء حقوق عباد الرحمن، المسارعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وبعضهم حينما سمع بعض أحاديث النبي عليه السلام في فضل الشهادة في سبيل الله كان عنده تمرات، ألقى بالتمرات وقال لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، لحياة طويلة. وآخر كسر جفن السيف، غلاف السيف، حتى لا يعيده، وهو لا يأمل أن يعيد هذا السيف في غلافه وفي جفنه من باب إزالة هذه العوائق، وقاتل حتى قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام كما يروي أمامة أو يروي أبو أمامة ابن سهل يقول دخلت أنا وعروة ابن الزبير يوما على عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين فقالت لو رأيتما نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم في مرض مريضة، قالت وكان له عندي 6 دنانير أو 7، الشك قد يكون من الرواة قد يكون من عائشة رضي الله عنها، على الراجح تكون هذه يعني من بعض الرواة تكون هذه يكون الشك. قالت فأمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، قالت فشغلني وجع النبي عليه الصلاة والسلام حتى عافاه الله، الله جل عافاه، ثم سألني عنها ماذا فعلت 6 أو 7، ماذا فعلت هذه الدنانير؟ قالت لا والله لقد شغلني وجعك. فدعا النبي عليه السلام بهذه الدنانير وصفها في كفه، صف هذه الدنانير، وقال ما ظن نبي الله عليه السلام لو لقي الله عز وجل وهذه عنده، ما ظن نبي الله عليه الصلاة والسلام لو لقي الله وهذه عنده هذه الدنانير؟ ما قال والله أنا رسول الله عليه السلام وقد غفر الله لي سبحانه وتعالى ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وفي بحر الحسنات والنبوة والرسالة والتبليغ، يعني هذه القضية لو وجلت ما فيها إشكال. لا، هذه تنافي قاعدة الظن الذي ينبغي أن يكون عند المسلم، قاعدة جليلة. ما ظن نبي الله، ونحن نعلم حقيقة ما هو ظن نبي الله عليه السلام بربه سبحانه وتعالى. إذن قاعدة إحسان الظن يجب أن تكون بالمسارعة بالأعمال، لا بالاتكال، لا بالاتكال، وإنما بالمسارعة بأداء حقوق الله عز وجل، المسارعة بأداء حقوق عباد الله تبارك وتعالى. ما ظن نبي الله، فما ظنك يا عبد الله لو لقيت الله وأنت مقصر في الأمور، أنت مقصر، لم تؤدي حق الله عز وجل، لم تؤدي حق العباد، وأنت تسوف وأنت تؤجل، وكم من مسوف وكم من مؤجل لم يدرك عمله ولم يحقق يعني مطلبه. إذن هذا هو مفهوم حسن الظن، أن نسارع وألا نؤجل. لابد من تنقية القلوب وتطهير الأفئدة. نقي فؤادا وطهر فؤادا، ودائما القاعدة التي أنادي بها: تجرد من ذاتك لأجل ذات الله، إن عشت لذاتك حرقت ذاتك، وإن عشت لذات الله سبحانه وتعالى وهو غني عنا جميعا وعن العالمين، فالله عز وجل يعلي مقامك ويسمي منزلتك. تجرد من ذاتك، لا تكثر من الأمثل على نفسك، على تزكيتك لنفسك، على مواقفك، وعلى دعك من هذا. إن كان ولا بد فقل: أعرف أن أحدهم كذا وكذا، لكن لا تضرب الأمثال وتعني بذلك نفسك، لأنك تخشى أن تهلك نفسك من كثرة هذه الأمثلة، فيدخل فيك العجب، يدخل فيك الكبر. تجرد من هذا حتى يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. نق قلبك، طهر فؤادك من الحسد. قال عليه السلام: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. لا تنظر إلى الناس. حتى مما أعجبني من بعض أقوال العلماء، قالوا أبو بكر رضي الله عنه حتى في المسارعة ما كان ينظر إلى غيره، كان قلبه معلقا بالله عز وجل، ينظر إلى تطبيق النصوص فيكون الأول دائما، أما غيره فكان كان ينافس، أما هو فكان ابتداء يبادر بالعمل بكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه السلام فيكون الأول. لذلك أبو بكر رضي الله عنه قد رجح بالأمة كلها، رجح بالأمة كلها كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه السلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نحن نرى كثيرا حلق الشعر، وهنالك أماكن خاصة لحلق الشعر، وهنالك أماكن خاصة لحلق الدين، أماكن كثيرة، لا أقول خاصة، أماكن كثيرة وفيرة لحلق الدين. فاحذروا من هذه الحلاقة التي تحلق دينك فتلقى الله عز وجل وأنت في خسار. حذاري من الحسد والبغضاء. نقي قلبك وفؤادك وتجرد لله عز وجل، وكن أفضل الناس كما قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ كانوا يسألون عن الأفضل والأحسن والمركز الأول حتى يكونوا من الفائزين. قال عليه السلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. طب هم قالوا يعني صدق اللسان عرفنا، فما مخموم القلب؟ فقال عليه السلام: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. تقي النقي لا إثم فيه، لا بغي ولا غل ولا حسد. هذا المخموم إيش؟ ما معنى المخموم يا أيها الأخوة؟ هذا من كلمة خممت، يقال خممت البيت إذا كنسته، يعني الكناسة والقذارة كلها ما شاء الله أخرجها من قلبه ومن فؤاده، فهو نقي تقي، نظيف أبيض القلب، لا إثم فيه، لا بغي، لا غل، لا حسد. لا حسد، طبعا الإنسان يجب أن يجاهد نفسه، لأن الإنسان طبيعة الإنسان الشيطان يجري مجرى الدم، طبيعة الإنسان يعني كما قال عليه السلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا بد أن يجاهد نفسه. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذا عدم تحقيق هذا الأمر، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا ينافي الإيمان، فيتناقص الإيمان، حتى ربما ينعدم الإيمان من بعض الناس عياذا بالله عز وجل، ممن أراد أن ينقي قلبه فعليه أن يتمثل قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقبل ذلك قال الله عزوجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال عليه السلام: اسمح يسمح لك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لمن هذا الخطاب؟ لمن الخطاب؟ وما هو الذنب الذي اقترف مع الصديق رضي الله عنه؟ وماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ ولو أن أيا منا ابتلي بهذا الابتلاء لقال: الله أكبر، يطعن في عرضي، يطعن في ابنتي، يطعن في كذا، والله أنا غير ملزم أن أنفق على هذا الرجل. ألا يقول الإنسان من هذا القول؟ ولكن جاء الخطاب من فوق سبع سماوات لأبي بكر رضي الله عنه خاصة، وهو للأمة عامة، لتنظيف الأفئدة والعفو والصفح. وأظن يعني معظم الذنوب والإشكالات الآن هي دون هذا الأمر الذي خطب به الصديق رضي الله تعالى عنه. طالب العلم عليه أن يحذر من المجاملة. كم من مجاملة والله قتلت رجالا، كم من مجاملة والله أدخلت الناس في النار، كم من مجاملة لأناس يسكتون: شيخنا وشيخنا، قبل الرؤوس وقبل ما شاء الله، وافسحوا له وافسحوا له. ولكن وإذا كان هنالك من أخطاء هنالك هيبة، هيبة لهذا الإنسان أن ينهى عن المنكر، هنالك مجاملة. فبالتالي حينما تضخمت الأمور وبعد سنين استيقظت يعني أفئدة بعض الناس التي كان جزء منها في نوم عميق وخافوا الله عز وجل من المسؤولية، قالوا: نريد أن ننهى عن المنكر، أو أن هذا الشخص على علو مكانه عند الناس ربما طغى وأصبحت عنده انحرافات في بعض الأمور في المنهج، ربما كان عنده العجب الكبر. لكن إذا أردت أن تنصح، ما أنت تنصحني؟ من أنت يعني حتى تنصح؟ إيه؟ أنت تعظ يعني، أنت تذكرني؟ هكذا بكل استهتار يتعاملون بسبب هذه المجاملات، والله كأن القيامة قد قامت، وكأنهم يعني أخذوا منازلهم، بل أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى أبدا، أو كأنه لا حساب ولا عذاب. أستغرب أنا يعني الحقيقة من هذه الأمور، وهذا بسبب المداهنة والمجاملة وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا بد لنا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتجري لله عز وجل، وأن يكون ذلك خالصا له سبحانه وتعالى، بالحكمة والموعظة الحسنة. لا بد. أما أن نسكت نجامل ونداهن وكذا فهذا الحقيقة يعني عبارة عن فرعنة كما يقال، عبارة عن يعني جعل الطرف الآخر من أصناف فرعون وعنترة من أصناف عنتر، بالتالي حتى إنه لا يتفرعن ويتعنتر إن صح التعبير على أوامر رب العالمين، يريد أن يعلو على الله سبحانه وتعالى من غير الأشعر، فنكون بذلك قد دفعنا ذلك إلى الضلال. الله أحق أن يخشى، الله عز وجل أحق أن يستحيا منه، هذه القاعدة العظيمة، الله أحق أن يخشى والله عز وجل أحق أن يستحيا منه. تجرد كعب بن مالك رضي الله عنه تجرد عظيم، حينما امتثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحاسبة وقال لو كنت يعني أمام شخص من أهل الدنيا لخرجت منه والله لقد أوتيت جدلا، والله ما كان لي من عذر، هذا سبق يعني في الكلام لكن يعني بأمر آخر، فقال عليه السلام أما يعني سبق في كلامنا السابق عن جزئيات أخرى، فقال عليه السلام أما هذا فقد صدق. وكان من جملة كلامه يعني أنا بإمكاني أن أتكلم لك كلام ترضى به عني، لكن يوشك ذلك أن يستجلب سخط الله، أن يستجلب إيه؟ سخط الله عز وجل، ولكن أن أتكلم كلاما، أن أتكلم وأن تغضب علي فيه إني لأرجو عفو الله أو أرجو عقب الله، أرجو أن يعفو الله عني وأرجو أن تكون لي العاقبة. فالله فمن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى إيه؟ إلى الناس. حذاري من هذه من المجاملة والمداهنة. قال عليه السلام لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع، من غير أن يصيب صبو أذى يقلق أو يزعجه. وجاء عربي أن عليه السلام يتقضاه دينا واشتد عليه حتى قال أحرج عليك إلا قضيتني، فانتهره أصحابه وقال ويحك تدري من تخاطب؟ فالنبي عليه السلام ماذا قال؟ فهلا مع صاحب الحق كنتم، هلا مع صاحب الحق كنتم. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر. والنبي عليه السلام ما قال جزاك الله خيرا وأنت والله كنت يعني كنتم معي ضد هذا الرجل المجرم الذي ما راعى حق النبوة ولا راعى حق الرسالة وأمام الناس ما عمل بشكل سري، إيش قلة الأدب، كثر الله من أمثالكم. لا، فهلا مع صاحب الحق كنتم. نريد أن نعيش أيها الإخوة، نعيش أن نعيش وأن نحيا حياة الإخلاص والصدق مع الله. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولعل الكلام يأتي حول هذه الجزئية. كذلك على طالب العلم أن يستعين على الحفظ بإيه؟ بالعمل، أن يستعين على الحفظ بالعمل. قال عليه السلام إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. حتى في حفظ القرآن إذا أردت أن تحفظ القرآن قم به، اقرأه بالليل والنهار، وأقرأه في قيام الليل، قرأه في الفريضة، أو قرأه في بعض النوافل، فهذا يعينك على الحفظ. وكان يقول بعض السلف كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. العمل هو أكبر وسيلة وأعظم طريقة لحفظ هذه المعلومات. والقضية يا إخواني ليست من باب الثقافة بل من باب العمل. لذلك أنصح بقراءة كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي بتحقيق وتخريج شيخنا رحمه الله، مع الانتباه إلى بعض الآثار التي لا تثبت. وعلى طالب العلم أن ألا يتوسع في الفتاوى، حذاري من التوسع في الفتاوى، التوسع في الفتاوى أسباب الضلال. اليهود والنصارى، المجوس، الرافضة، الديانات الفاسدة إنما كان منشأ ضلالها من التوسع في الفتاوى، جعلوا لأنفسهم المجال والفسحة في التوقيع عن الله والإخبار عن الله والإنباء عن الله عز وجل بما لم يأذن به الله، أم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. فلذلك يجب أن نتنبه لهذا، حذاري من التوسع حتى في الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات. لكن كم سمعت من شيخنا رحمه الله إذ يقول نقيد هذا بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. كان يضرب مثالا، إنسان يخشى عليه الموت في مكان منقطع فيأكل مثلا من هذه الميتة بقدر قليل، لكن لا يأتي يبدأ بالمشاوي وما شاء الله وتجليات، فلابد من تضييق الدائرة وعدم التوسع في الفتاوى. والتوسع هو كم أهلك من أناس وكم قتل منهم وكم أرداهم النيران عياذا بالله سبحانه وتعالى. كذلك يعني كنت أسمع من شيخنا رحمه الله قول حذيفة وهو في المستدرك بإسناد صحيح، قال إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا، إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته هذه الفتنة. يعني التقلب، نعم قد يكون الإنسان باجتهاد يتبين له أن هذا الحلال يعني هو حرام، يتبين له أنه أنه حرام أو العكس باجتهاد، لكن حذاري من تغيير الفتاوى لأجل المصالح، كما يقال تغيير الأكل الشكل من أجل الأكل، تغيير الشكل من أجل من أجل الأكل، يعني تغيير الفتاوى لأجل مصالح، لأهواء، لذوات شخصية، لحزبية، لأغراض نفعية، هذا كله من المهالك. فمن أراد أن يعلم أصابته فتنة أم لا فلينظر، إذا كان يحرم أمرا الآن أصبح يحلل وكان يحلل أمرا أصبح الآن يحرمه، فهذا قد أصابته قد أصابته الفتنة. هنالك مسألة لطالب العلم يجب أن يتقبل الحق، يجب أن يتقبل الحق، وهذا هو تعريف التواضع، قبول الحق مما قاله صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، غنيا كان أو فقيرا، شريفا كان أو وضيعا، أن نتقبل الحق وألا نرد الحق. فبعض الناس إذا سمع الكلام إيش يا أخي تقصدني أنت بهذه الخطبة؟ أنت تقصدني بهذا الدرس؟ أنت تقصدني بهذه الموعظة؟ أنت تعنيني بهذه الخاطرة؟ حتى يعني ذات يوم فكرت في هذا الأمر، وكان عندي كانت موعظة بعد الفجر ومرضة الشياطين كانت مكبلة والحمد لله رب العالمين، فجئت الناس قلت يا إخواني أنا أعنيكم والله بهذه الموعظة، أنا أقصدكم عليكم، حتى ما يعني حتى لا تنزعجوا، يعني حتى لابد أن نتعايش من غير حساسيات، إيه مشكلات، حتى لا يأتي الشخص والله أنت تعنيني وتقصدني، والله يا أخواني أنا أعني، هل تريدون مني أن أتكلم بشيء لا يعنيكم؟ هل نستورد أناسا من الخارج نتكلم عن ناس من نيوزيلندا وأمريكا وبريطانيا نعنيهم وأنتم معنيين نعنيكم؟ يعني خطبة لابد أن لا تعنيكم أبدا؟ لا والله أعنيكم أنا. فوفق الله ذلك الرجل وجاء عندي قال بصراحة أنا عندي هوى نفس، قلنا الحمد لله نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلحك وأن يصلح الناس جميعا. إذن حذاري من هذه الكلمة أن تقول والله هذا يعنيني، طبعا هو يجب أن يعني، إذا ما عناك طيب يتكلم بشيء لا يعنيك، هذا مصيبة، من حسن إنسان المرء ترك ما لا يعني، ولعله يأتي الكلام حوله. إذن أيها الأخوة افرح إذا عنيت وإذا كان هناك كلام حول دائك. كم من الناس يدفعون الأموال وربما يتسول ويتوسل ويبحث ويسافر ليبحث عن الداء، ف فكيف إذا وجد الدواء؟ وكيف إذا تحصل الشفاء؟ فكيف إذا جاءك رجل وأعطاك الدواء من غير ثمن؟ تنزعج وتقول أنت الله يا أخي متعنيني تقصدني إيه؟ فافرح بهذا الدواء رحمني الله وإياه. لذلك زد على هذا أن تطلب الوصية والنصيحة كما كان يفعل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يأتي أحدهم يقول أوصني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أوصني، فكان يقول عليه السلام مثلا لبعضهم لا تغضب أوصني لا تغضب أوصني لا تغضب. قال بعضهم لعل السائل كان غضوبا، وقال بعضهم هذا الغضب يعني هو جامع المعاصي والذنوب، فإذا غضب الإنسان فقد يشرك، قد يكفر، قد يطلق، قد يبتدع، وهكذا. إذن أطلب الوصية ونسأل الله أن يوفق من طلبت منه أن يقول لك أوصيك بتقوى الله عز وجل، وأن تطلب العلم أوصيك بتقوى الله أن تغض بصرك ولاحظ عليك عدم غض البصر، أوصيك بتقوى الله وعدم العجب والغرور مثلا. وأنت طلبت الوصية فتقبل منه هذا الكلام، وربما يتكلم كلاما عاما، قول هذه النصيحة أقولها يعني لي قبلك، فأنا أوصي نفسي وإياك بتقوى الله عز وجل والعجب إخلاص الله سبحانه وتعالى بطلب العلم بغض البصر بأداء الحقوق إلى آخره. كذلك على طالب العلم أن يضع هذا الأمر وأن يجعله شعارا ودثارا. قال عليه السلام ما كرهت أن يطلع عليه الناس فلا تفعله إذا خلوت، ما كرهت أن يطلع عليه الناس فلا تفعله إذا خلوت. قال الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن صادقا قبل كل شيء مع إيه؟ مع نفسك، كن صادقا مع نفسك. فما يكون في السر والعلن هو واحد حقيقة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اصدقوا والزموا الصدق، تكونوا مع أهلك وتنجوا من المهالك، ويجعل ربنا عجل لكم فرجا من أموركم ومخرجا. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل يعني ما زال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وابتداء لا يريد أن يكتب كذابا، لكن يعني تجميع هذه المعاصي هي التي آلت به أن يكون كذابا عياذا بالله عز وجل. وقال الحسن البصري رحمه الله في تفسير الآية السابقة إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة، والكف عن أهل الملة. كذلك عندنا قاعدة لا بد أن يتحراها طالب العلم بل عامة الناس، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث عظيم، حتى إن بعضهم أيها الأخوة قالوا هو نصف الإسلام، بعضهم قال ربع الإسلام، بعضهم هذا نصف الإسلام، بل بعضهم قال هو الإسلام كله، هو الإسلام كله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فينظر لكل ما يعني في هذه الدنيا من تعلم الاعتقاد، من تعلم يعني ما يؤدي به إلى اتباع النبي عليه السلام، تعلم الأخلاق العبادات السلوكيات التي أمر الله عز وجل أن يسلكها، وفي أمور المعاد في أمور الآخرة هذه التي تعنيه، ويترك ما لا يعنيه. فما يعنيه في حياته في معاشه مما يستره ويرويه ويشبعه ويستر عورته ويعف فرجه، وكذلك في المعاد كما بينا. لذلك من إفهام هذا الحديث أن من قبح إسلام المرء أخذه فيما لا يعنيه، أن من قبح إسلام المرء أخذه فيما لا يعنيه. فحتى تسلم من جميع الآفات ضع هذا يعني عنوانا عظيما من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا له علاقة الآن بالجامعات والمعاهد والمدارس والأمور المنهجية، فقد يتعلم الإنسان، حتى إن بعض العلماء قالوا يعني تعلم الأولى والأهم قبل المهم والأفضل قبل المفضول، فهذا حتى يمضي فيك الحديث تعلم الأفضل قبل المفضول والأهم قبل المهم وهكذا. والمناوي رحمه الله يقول في هذا القدير يعني قال: كمن ترك تعلم العلم الذي فيه صلاح نفسه واشتغل بتعلم ما يصلح به غيره. أن يتعلم العلم الذي فيه صلاح نفسه، يترك العلم الذي فيه صلاح نفسه ويتعلم العلم الذي فيه إيه؟ صلاح غيره. هناك حديث، من يعرف هذا الحديث؟ كمثل السراج يضيء يعني يحرق نفسه ويضيء لآخرين، هذا مثل الذي يأمر معروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر يأتيه، كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء للآخرين. فأنت تترك ما يصلح نفسك وتشتغل بما يصلح غيرك. وإذا سئل الإنسان عن أمور في الاعتقاد وتفسير في القرآن وأمور تتعلق بمعاني الصلاة وهنالك يعني هذه الأمور تشغلك الحقيقة عن أداء حقوق الله عز وجل، عن أداء حقوق العباد، عن تزكية نفسك، وأنت الآن تريد أن تزكي إيه؟ أنفس الآخرين، هذا كله إيه؟ ينافي هذا الحديث. توفي رجل أيام النبي عليه السلام فقال رجل آخر والنبي عليه السلام يسمع: أبشر بالجنة، أبشر بالجنة. فقال عليه السلام: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. يعني ما الذي يدريك، ما الذي أدراك أنه من أهل الجنة؟ لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. واستشهد رجل يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب، مسحت التراب عن وجهه ثم قالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال عليه السلام، قال: ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. ما شاء الله، صخرة مربوطة من الجوع، وهذا قد يدخل النار إذا كان تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يضره. فكيف الإنسان إذا كان عنده تخمة من الطعام وما كان رابط هذه الصخرة، بل بدال الصخرة في جبل يعني من الطعام والشراب، سوق الخضار والفاكهة ما شاء الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يمنع ما لا يضره أو يبخل بما لا ينقصه. فإذا علينا دائما نتذكر هذا الحديث وما كان في معناه. احرص على العمل ودع الجدل ودع التعلم لأجل الثقافة، ليكن ذلك من أجل العمل. قال عليه السلام: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال رسول الله عليه السلام لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله رسول أعلم. قال: أولئك منكم، من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار عياذا بالله عز وجل. لكن تعلموا، كانوا يتلون كتاب الله عز وجل، لكن ليقال قال لا للعمل مقتضى، يقال ما شاء الله عالم، يقال عنده إبداعات، دخله العجب، دخله الغرور، دخله الكبر، هناك مقاصد لم يعمل بمقتضى القرآن الكريم كما في حديث الإسراء أسري بي، يقول عليه السلام: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، عياذا بالله عز وجل. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. نسأل العافية والسلامة. يعني إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ولكن القرآن ما بلغه النجاة فضلا عن الفوز، فكيف بمن يعني دون ذلك؟ فالأمر خطير وخطير جدا. اقرأ القرآن لله عز وجل، اقرأ واعمل بمقتضاه، اقرأ ليكون القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك بإذن الله عز وجل. وفي الحديث: جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه. كيف يعني الأداة التي يطحن بها الطاحونة؟ فيجتمع أهل النار عليه يستغربون: طيب ما أنت رجل كنت يعني لك منزلة كبيرة، تؤمر بالمعروف تنهى عن المنكر، فما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، عياذا بالله عز وجل. لذلك لابد دائما أن نقول لنعمل، وأن نعمل بإخلاص وبصدق، وأن نطلب الله عز وجل الثبات. هذه المراحل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا لها ثلاثة معاني: بين لنا ودلنا على الحق، ثبتنا، أو الأخيرة ثبتنا، وفقنا للعمل بمقتضى ذلك، وثبتنا. هذه معاني اهدنا الصراط المستقيم: الدلالة، الإلهام، والتوفيق، والتثبيت. نسأل الله لنا ذلك. وفي الحديث: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه في يرحمك الله، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. ماذا عمل فيما علم؟ هذه مسؤولية كبيرة أيها الأخوة. ماذا عملت فيما علمت؟ نسأل الله ألا يعذبنا بعلمنا، وألا يعذبنا بجهلنا، وأن يكون ذلك حجة لنا لا حجة علينا، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. لذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه، وهو موقوف عليه في إسناد يعني ثابت لا بأس به: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه، كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. وقال بعضهم: من تعلم العلم للعلم كسره علمه، ومن طلبه لغير العمل زاده فخرا. ربما الناس يعني يتجملون بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. لذلك يا إخواني، أنا أوصي أن يكون ما لدينا الحقيقة من كتب ومن صحف، كتيبات، رسائل، أشرطة، أي شيء، ألا نباهي بها وألا نرأي بها، وأن يكون المراد هو وجه الله عز وجل. في معرض الكتاب السابق رأيت بعض الناس، حتى واحد قال: اشتريت كم؟ ايش كم؟ ايش كم؟ فتراجع الرجل على كلمة ايش كم. وكان كلامي: لا تشتري كتابا إلا ولك فيه استعمال أو مظنة استعمال، لا تقلد بعض أهل العلم الذين اصطنعوا المكتبات لتكون مكتبات عامة لينفعوا بها المسلمين عامة، أما أنت، هم يستوعبون هذه الأمور أو يعطونها لمن يستوعبون، وهي مظنة الاستعمال، ولكن أنت تريد أن تقلد من غير أن تعرف هذه القضية، تأتي وتحمل كراتين وانت عارف إيش اسم كراتين إيش يعني. لا نريد أن نقول أن نغلظ العبارة، يعني الحقيقة ببعض الآيات التي تزجر عن هذا، فيجب أن تشتري هذه الكتب خالصا لوجه الله، وأن تكون مظنة إيه؟ مظنة استعمال، لا المباهاة ولا للرياء ولا كذا، أن تنتفع وأن تستفيد منها أو أن تفيد أو أن تكون مظنة فائدة. وإذا قال هنالك من زكى كتبا معينة وصفها بجيد، اشتري هذه الكتب وزعها لمن يفقهها لمن يفهمها. لكن حذاري من المباهاة، حذاري من أن تشتريها ليقال بأنك والله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بقى والله اشتريت كذا وكذا، اشتريت واشتريت واشتريت. يجب علينا أن نخشى على أنفسنا من إحباط الأعمال، وأن نخشى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، التكاثر حتى في هذه الأمور. فيعني هنالك من يبادر، لكن الحقيقة على اطلاع ولا معرفة بما يشتري، وهذه مظنة الاستعمال لغيره، وهذه المكتبة أشبه ما تكون بالمكتبة العامة التي يستفيد منها الناس الحقيقة على مر الأيام والزمان. لكن حذاري من التقليد، فالتقليد شر، إلا يعني ما استثني منه بضوابط، ليس هذا يعني موضعه. ويقول بعضهم إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس، والله في عندنا حديث جديد، والله في حديث لا تعرفونه، والله في مسألة، في نكتة، في دقائق، في هنالك دقائق. لا لا، ليكن الهم أن تعمل بمقتضى هذا، وأن تفرح أنك بلغت عن الله عز وجل، بلغت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك علم المنافق في قوله، وعلم المؤمن في إيه؟ في عمله. والنصوص الآثار يعني كثيرة وفيرة في هذا الجانب. والقاعدة العظيمة، القاعدة المنجية، القرآن حجة لك أو عليك، السنة حجة لك أو عليك، كتبك حجة لك أو عليك، كلامك حجة لك أو عليك، دعوتك حجة لك أو عليك. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف بكم إذا لبستكم الفتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قيل ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت خطباؤكم وكثرت قراؤكم وتفقها لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، التمست هذه الدنيا تلتمس بعمل الآخرة لا للعمل ولا لله سبحانه وتعالى. إذن متى يكون هذا؟ إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم وتفقها لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، عياذا بالله عز وجل. حذاري من محقرات الذنوب. قال عليه السلام: يا عائشة رضي الله عنها: إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا، كمثل قوم في حديث آخر نزلوا ببطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حتى أججوا نارا فأنضجوا خبزته. وهذا بالطريقة نفسها، تجتمع هذا ذنب وهذا ذنب وهذا ذنب، يبدأ صغيرا، ولكن مثل مجموعة العيدان، أججت نارا، أججت منها نارا، أنضجت الخبز، أنضجت الخروف. ومعنى الإنضاج أن تنضج جلد هذا الإنسان في النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها، عياذا بالله عز وجل. فلذلك علينا أن نتنبه، عملية الجرد عملية أولية للمعاصي والذنوب. إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبة، كمثل قوم نزلوا ببطن واد، فجاء ذا بعود ذا بعود حتى أججوا نارا فأنضجوا خبزتهم. فإذا اجتمعت هذه الذنوب أيها الإخوة، يعني هذه مجموع العيدان بمعنى كناية عن الذنوب، أهلكت هذا الإنسان. قال عليه السلام: إذا أذنب العبد يعني اقترف الخطيئة وأذنب، فإن هو استغفر صقل قلبه تنزع هذا الذنب، وإن عاد زيد في ذلك. في رواية نكتت نكتة سوداء، إن عاد نكتة أخرى سوداء، يعني نقطة سوداء وسوداء وسوداء، أصبح القلب أسود. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه طامة وهذه مصيبة. عملية الجرج يجب أن تكون يجب أن تكون أولا بأول. لذلك في الحديث تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. هذا القلب اللي بتقبلها تدخل فيه تنكت نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. هذا نكتة سوداء وهذا نكتة بيضاء وهذا نكتة سوداء وهذا نكتة بيضاء، النقاط كثرت في القلب حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا. كيف بياض الصفا؟ يعني بتتزحلق عنه الأشياء، وهذا الذنوب لا تستقر ما فيه، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر أسود مربادة، يعني مسود محمر مغبر كالكوز مجخية. الكوز هذا اللي له هذا المقبض يسمى الكوز، ويقال لا ولا يقال هذا كاس إلا إذا كان به الماء. فكالكوز مجخية يعني يقلب هكذا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. مجموعة هذه الذنوب نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء، ما عاد الآن استغفر. قال الله تعالى قال عليه السلام ماذا تقول يا أخي؟ والله أتكلم أنا معك بلغة عربي بلغة عربية بلسان فصيح، إيش القصة؟ لا أدري. وفي الآخر وهناك في القبر لا أدري. وفي الآخر يكون من أهل الخسار. نسأل الله لنا ولكم الجنة وأن يجنبنا جميعا الخسار. هذا تدريب القلب وتمريس وتمرين القلب على هذا. يجب أن يكون أولا بأول إنكار المنكر وعملية جرد حتى يكون هذا القلب بإذن الله عز وجل كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هو أثر النصيحة والموعظة في قلبك وعلى جوارحك؟ ما هو أثره في حياتك؟ حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له. كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. سمع حكيم هذا الكلام، والنبي عليه السلام من حكمته ثلاث مرات يسكت يسكت، بعد ذلك وعظه هذه الموعظة. قال حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزق، لا يعني لا أنقص أحد، لا أرزع أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. يقسم بالله، انظروا المال يعني محبب للناس. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبله، وكان عمر رضي الله عنه كذلك يدعوه ليعطيه فيأبى أن يقبل منه شيئا، حتى إن عمر رضي الله عنه يدعو المسلمين ويقول: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، يأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي عليه السلام حتى توفي، حتى من حقه من الفيء ما كان يأخذ بعد أن سمع موعظة النبي عليه الصلاة والسلام. عود قلبك على الشفافية، عود نفسك على المسارعة بالعمل، عود نفسك دائما على الاستجابة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا لم تستجب الله عز وجل يحول بينه وبين قلبك. نسأل الله الثبات. لذلك نحن الآن نسمع المواعظ ونهز رؤوسنا وما شاء الله، والله يعني كثير من الناس لو سألتهم ماذا استفدت من خطبة الشيخ، من خطبة الخطيب وموعظة الواعظ وتوجيه الموجه، ماذا كم مرة عملت، ماذا تغير من حياتك من خلال آية قرآنية ومن حديث شريف؟ نريد أن نسأل هذا السؤال يا إخوان. كم سمعنا من آيات ومن أحاديث، من مواعظ، من خطب، من دروس، لكن السؤال ما الذي غيرناه في حياتنا؟ ما الذي بدلناه من هذه المواعظ؟ هذا السؤال الذي نسأله حتى نجيب عليه بواقعنا العلمي، واقعنا العملي، بواقع إخلاصنا وصدقنا، لنعلم أين نحن من الله عز وجل. والكلام حول تزكية النفس عند طالب العلم وما يلزمه كثيرة، وهنالك أمور كثيرة لم أستطع أن أتكلمها لا سيما مع انتهاء هذا الوقت. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا يعني وقتا آخر أن نتكلم، لكن عندي النية، نسأل الله أن ييسرها، أن أخرج هذا من خلال مبحث. نسأل الله الإخلاص لنا ولكم جميعا والقبول، وأن يجعلنا وإياكم من فتح خير مغارق شر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أن يجعلنا ممن يستمعون القول، وأن يجعلنا ممن يتبعون هذه الأقوال والأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا المغفرة وأن نكون من الفائزين ومن السابقين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.